قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. تكلمنا عن جريمة الزنا في 5 محاضرات سبقت كلاما عاما، تكلمنا في 5 محاضرات كلاما عاما عن هذه الفاحشة وهذا الجرم العظيم والكبيرة الشنعاء. وعلى عادتنا أننا إذا تكلمنا عن حد من حدود الله كلاما عاما وأخذنا الإطار العام لهذا الحد، بعد ذلك نستقصي أدلة هذا الحد من الكتب 9 كما هو موضوع درسنا. فنبدأ أول ما نبدأ بذكر النصوص الواردة في جريمة الزنا من صحيح البخاري رحمه الله تعالى، ففي كتاب الحدود الباب 19، وهو باب فضل من ترك الفواحش، باب فضل من ترك الفواحش. الفواحش جمع فاحشة، وهي الأمر الفظيع من القول أو الفعل، الأمر أو هو ما اشتد قبحه من الأقوال والأفعال، ما اشتد قبحه من الأقوال والأفعال. ولذلك ما كان النبي فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا ولا سخابا في الأسواق كما صحت بذلك الروايات. وقال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. والفاحشة عند الإطلاق تعني الزنا، وإن كانت تطلق على ما اشتد قبحه من الأقوال والأفعال. يقول لك فلان فاحش، يعني يتكلم بكلام فيه الفحش، يتكلم بكلام بذيء، فيقال فلان فاحش القول وبذيء اللسان، لكنها عند الإطلاق تعني الزنا أو اللواط أو اللواط. ولذلك يقول لوط عليه السلام لقومه: أتأتون الفاحشة؟ أتأتون الفاحشة؟ وسماها المنكر، وتأتون في ناديكم المنكر. فالفاحشة أمر منكر فظيع يتنافى تمام التنافي مع النفوس الأبية، النفوس الطاهرة الزكية، بل يتنافى مع نفوس الأحرار من العرب، يتنافى مع نفوس أو تزني الحرة، يعني شيء غير مقبول. في حرة تزني يا رسول الله؟ أو تزني الحرة يا رسول الله؟ لماذا؟ لأنها غافلة محصنة لا تعرف طريق هذا، هي نظيفة الزيل طاهرة الثياب. رضي الله تبارك وتعالى عن أزواج النبي جميعا، كلهن طاهرات عفيفات، وما خانت امرأة نبي قط في الفراش، خانت في دينها، خانت في الدلالة على زوجها والإخبار عنه لقومها، لكن في الفراش ما خانت امرأة نبي قط، ومن قال بغير ذلك كفر وارتد عن الملة. فالفاحشة عند الإطلاق تعني الزنا، وهي في العموم الفحش من القول والفعل. فهذا الباب لبيان فضل من ترك الفواحش. طيب الذي ترك الفواحش تمسك بماذا؟ بالطهر والعفاف والأدب في اللفظ والفعل. قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام وهو البيكندي قال حدثنا عبد الله. إذا روى ابن سلام عن عبد الله فإنما هو ابن المبارك، وكذلك محمد بن مقاتل. إذا قال محمد بن مقاتل أو ابن سلام البيكندي حدثنا عبد الله فإنما هو ابن المبارك لا غيره، ولا سيما محمد بن مقاتل. لماذا؟ لأن محمد بن مقاتل معني بالرواية عن ابن المبارك، لصيق به، ملازم له. معظم الروايات لابن مقاتل عن عبد الله بن المبارك. بل قال المحدثون والنقاد: إذا كان الراوي عن عبد الله بن المبارك هو محمد غير منسوب فإنما هو محمد بن مقاتل، إلا أن يأتي مقيدا كما جاء هنا هو محمد بن سلام البيكندي. عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هل هو ظل الله تعالى؟ هل هو ظل عرش الرحمن؟ على قولين لأهل العلم. فإذا كان هو ظل الله فإنما نفوض كيفية ذلك لله تبارك وتعالى، وإذا كان ظل العرش فالعرش مخلوق، فالعرش مخلوق ولا إشكال في ذلك. سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وما قيمة الظل حينئذ؟ وما حاجة الناس إلى ظل العرش أو ظل الرحمن في عرصات القيامة؟ حاجة الناس إلى ذلك ماسة. لماذا؟ لأن الشمس تدنو من الرؤوس حتى تكون من رؤوسهم على قدر ميل، قيل هو ميل الأرض، وقيل هو المرود الذي تكتحل به المرأة أو يكتحل به الرجل، واكتحال الرجل سنة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، كان يكتحل يوما ويوما أو ليلة وليلة أو كل ثلاث، فالاكتحال سنة للرجال والنساء. فالشمس تدنو من الرؤوس حتى تكون منها على قدر ميل. أعظم القولين هو ميل الأرض. طب ميل الأرض يطلع قد إيه؟ كيلو يعني، ولا 2 كيلو، ولا كيلو ونص؟ طب وإيه يعني؟ ده الحرارة لما بتكون 40 الناس بتفرهد وتتربي في الأرض. تقول لك النهاردة مفيش شغل ومفيش حد قادر يقوم من مكانه. ليه؟ من شدة الحر. الناس عامله زي الفرخه الدايخه زي ما بيقولوا فما بالكم ان تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون قريبه جدا من الرؤوس، واثر ذلك ان يعرق الناس ويغرق الناس في عراقهم، لكن كل واحد يغرق في عرقه على قدر عمله. فمن الناس من يغرق الى كعبيه، العرق بتاعه يغطي كعبيه، ومنهم من يغرق الى ركبتيه الى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما. العجيب يا اخواني في قدرة الله ان كل واحد على قدر عمله، يعني ممكن واحد يلجمه العرق الجاما واللي بجواره مباشرة يبقى عرقه عند كعبيه تحت ولا يختلط هذا العرق بذاك. قدرة القدير سبحانه وتعالى، مياه متلاصقة مجتمعة لكنها في منسوب الارتفاع والانخفاض متفاوتة تمام التفاوت، والله تبارك وتعالى يمسكها على قدر عمل العبد. فقال النبي: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء السبعة سبعة أصناف من الخلق، لا سبعة أفراد، لا. النبي يتكلم عن صفة ولم يتكلم عن شخص. أولهم وأخطرهم إمام عادل. إمام عادل، اوعى تقول لي عادل إمام. ذاك الفاسق الذي أفسد في الأمة ولا يزال يفسد فيها بعد أن بلغ من العمر أرذله، لا، التوبة تعرض عليه كل يوم وهو يأبى ذلك ومستمر في فساده وعناده، ويتظارف بهذا الفسق الذي يقدمه للأمة، بل ويتهكم كثيرا على القرآن والسنة والشريعة وعلى المؤمنين الموحدين وعلى الدعاة إلى الله. من هو حتى يقول ذلك أو يفعل ذلك؟ لا، الذي يظله الله تعالى في ظله هو إمام عادل، وليس عادل إمام إلا أن يتوب إلى الله عز وجل فيدخل في رحمة الله. وندعوه كما ندعو غيره وأمثاله إلى أن يتوبوا إلى الله عز وجل، والتوبة معروضة بعد، وباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها لتوبة العالم كله، التوبة العامة. وأما التوبة الخاصة فإن الله تعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فإذا بلغت فلا توبة حينئذ. أنت جاي تتوب وأنت بتموت، ما كان قدامك العمر كله، لكنك تبحث عن المنصب، عن الجاه، عن المال، عن الكرسي، عن... قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظل يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، إيش معنى الإمام؟ إيش معنى الإمام العادل؟ لأن الإمام العادل يا إخواني بصلاحه تنصلح الرعية، بصلاحه تنصلح الرعية، وإن الله تعالى يصلح به ما لا يصلح بالقرآن وما لا يصلح بالسنة، والواقع يشهد بذلك. إزاي؟ تصوروا لما نقعد نقول للناس جهود الدعاة بالليل والنهار على مدار قرون قرون، والناس حرة، كل واحد مكبر دماغه، اللي عايز يستفيد وينصلح حاله بيسمع، وفي ناس الخطيب والوعظ والعالم والشيخ ويفضلوا يرزعوا ساعتين على المنابر، وفي الاخر هو يطلع على باب المسجد ينفض جلابيته كده ويقول ايه: هذه بضاعتكم ردت اليكم، شكرا. ومعظم الناس لا من القسم ده ولا من القسم ده، رايحين للمسجد والامام بيخطب هم نايمين، بيهزروا مع بعض، بيتكلموا، بيبيعوا ويشتروا. المناظر دي احنا بنشوفها حتى في خطبة الجمعة يا اخواني، اللي انت منهي فيها ان تمس الحصى، أو تلهو أو تلغو الناس في وادي غير وادي الخطيب والإمام. فبصلاح الإمام تنصلح الرعية، وهما صنفان من الناس، إذا صلح صلح العالم، وإذا فسد فسد العالم. الإمام والعالم، الإمام إذا كان إمام دنيا بيحب الدنيا، والعالم إذا كان يبتغي بعلمه الدنيا الوجاهة والكراسي والمال والمنصب والعمارات والسيارات والنسوان وأموال في البنوك، هو أو الحاكم. فقل على الأمة الندامة، كبر عليها أربعا لوفاتها، العالم والإمام. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، اللي بعد الإمام شاب نشأ في عبادة الله، يعني تربى وترعرع في طاعة الله، في بيت علم، في المساجد، في طلب العلم، في حفظ القرآن، حفظ السنة. أن يهب أبواه ولدهما لوجه الله تعالى، كأنه مكتوب عليه كده، وقف لله، علموا القرآن، علموا السنة. مش لازم يا سيدي يبقى دكتور ويبقى مهندس ويبقى محامي ويبقى، الناس دي بالملايين قاعدة على الرصيف مش لاقية تاكل. الأمة في حاجة إلى دعاة مخلصين صادقين قانتين عابدين عاملين بعلمهم زاهدين في دنياهم. لو الأمة فيها ما يكفي من الأئمة العدد اللازم لرد الأمة عن غيها وعن فسادها، لابد أن الأمة كان لها وضع تاني خالص. الآن يا إخواني، ده إحنا دلوقتي لما نحب نعمل أسبوع ثقافي مثلا من الجمعة للجمعة، يعني عايزين 8 شيوخ، كل شيخ يجي يعظ الناس أو يعلم الناس مسألة من مسائل دينهم في ليلة من الليالي، والله العظيم لنقعد شهر وشهرين وثلاثة نفكر ونستخير نجيب مين وما نجيبش مين لقلة الإخلاص. ولا أبرئ نفسي من هذا، بل أنا أقل إخواني من الدعاء، وكل إخواني أفضل مني، لكن المسألة صعبة، واللي مجرب المسألة دي ومعانيها عارف إنها صعبة جدا. فالأمة في حاجة إلى دعاء. أنت عايز ابنك طبيب عشان تقعد على المصطبة يعني وتقول ابني دكتور ويقولك يا ابو الدكتور ويا ام الدكتور؟ ليه يعني؟ عايزه دكتور ليه؟ وعايزه مهندس تعمل به ايه؟ ما تطلعه يا اخي، طلعه شيخ، طلعه عالم، على الاقل يبقى عارف دينه. ان علية القوم يجلسون بين ايدينا لا يحسن الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، ما يحسنش اي حاجة، حتى الوضوء لا يحسن يتوضأ. ما قيمة انه يبقى دكتور يعني؟ بل بالعكس، يعني هذه المناصب العالية في الأمة الغالب عليها الكبر والبطر والغطرسة وقلة الدين وقلة الحياء وغير ذلك. ولا أنفي أن في هذه الفئة أئمتنا وعلماؤنا ومشايخنا وأفاضل، لكن أقول يغلب على هذه الفئات وهذه الطبقات ما ذكرت. فلأن يهب الإنسان منا ولده لله وينفق عليه دمه وقلبه وروحه حسبة لوجه الله، إن هذا لمن خير ما يقدم المرء لنفسه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. وأرجو أن يتنبه الناس إلى هذا. الأمة في حاجة إلى دعاء، إلى قراء، إلى علماء، إلى مخلصين، إلى جوادين يجودون بأموالهم، يجدون بأعمارهم وأوقاتهم وأرواحهم. الدين لا يرجع قويا متينا في الأمة وتقوى الأمة بدينها إلا إذا ظهر فيها حكام وعلماء لا يبتغون بحكمهم ولا علمهم إلا وجه الله، إلا وجه الله. قال إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله في عبادة الله. شوف نشأ، نشأ يعني ايه؟ يعني تربى في مراحله كلها على طاعة الله. على طاعة الله. عجب ربنا من شاب لا صبوة له. عجب رب، تصور ان ربنا بيتعجب من شاب لم يأتي اعمال الصبيان واعمال الصبا. يقول لك بقى معلش انا كنت شاب، وانت عارف بقى الشباب يعني ايه، عارف الشباب يعني، يعني ايه انا عارف الشباب؟ كأنه بيلبسني العمة وبيقول لي لا، ما هو انت لازم تبقى عارف الشباب بيعملوا ايه عشان تبقى راجل يعني ايه ريلاكس كده وفاهم الدنيا ماشية ازاي. يعني ايه؟ يعني انا ما كنتش راجل مفتح يعني، الا اذا عرفت ان الشباب دول بيضين وضايعين وتايهين ومتسكعين في الشوارع والطرقات. الله، طب ما انا لما انظر لصغار الصحابة وشباب الصحابة هلاقي الواحد منهم كان امام جيش في سن 17 من عمره كأسامة بن زيد، هلاقي منهم من يؤم الناس وعنده 7 سنوات فقط بالبقرة وآل عمران، فعينه النبي إمام قومه كعمر أو عمرو بن أبي سلمة وغير ذلك، نماذج كثيرة جدا، ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، علي بن أبي طالب، البراء بن عازب، كل هؤلاء يا إخواني صغار الصحابة، صغار الصحابة كانوا حاجة تانية خالص، نشأوا في عبادة الله. قال ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه. رجل ذكر الله في خلاء يعني ايه؟ في خلوة من الناس، يعني هو قاعد في مكان زي ده كده يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى وجبروت الله تعالى وحاجته لله تعالى، فيبكي ويخشع وتذل جوارحه ويذل قلبه لله عز وجل طاعة وإخباتا وإنابة لله تعالى، فتدمع عينه وتفيض بالدمع، ففاضت مش دمعت، فاضت يعني انهمر الدمع من عينيه خوفا من الله ورقة لله عز وجل وشوقا إلى لقائه ورؤيته سبحانه جل في علاه. ورجل ذكر الله في خلاء، اشمعنى في خلاء؟ بعيد عن الرياء، بعيد عن مين؟ عن الرياء. أصل هو يرأي مين؟ ده هو قام في ليله، قام في ليله يصلي لله ركعتين في غرفة لا يطلع عليه أحد إلا الله، ولا رسول شايفه ولا حد من البشر شايفه، هو مع ربنا تبارك وتعالى، فظل يناجيه ويناديه حتى رق قلبه وسجد لله تعالى، فسجدت جوارحه ففاضت عينه وانهمر منها الدمع. ورجل ذكر الله في خلاء لأنه أبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء ففاضت عيناه. ورجل قلبه معلق في المساجد أو بالمساجد، رجل قلبه معلق يعني هو طلع قلبه من صدره وعلقه في 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 شنكل في المسجد، لا مش ده المراد ولا المقصود. رجل قلبه معلق في المساجد يعني ايه؟ قاعد في المسجد ما بيخرجش منه، برضه لا مش ده المطلوب ولا ده المراد. امال ايه المطلوب والمراد؟ المطلوب والمراد ان هذا الرجل جعلت قرة عينه في الصلاة، ومش الصلاة بس، لا ده الصلاة جماعة خلف الإمام في الجماعة الأم في المسجد، جماعة الإمام الراتب كل ما يطلع من المسجد يشتاق أن يرجع إلى المسجد. كلمة يشتاق دي قلبه معلق، كأنه نفسه الصلاة تبقى ورا بعضها على طول، الصلاة تبقى إيه؟ ورا بعضها، حتى يكون في ذكر دائم لله تعالى. ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ما فيش مصلحة تجمعهم إلا كده، أنا بحبك في الله وأنت بتحبني في الله، لما عندي من طاعة ولما عندك من طاعة، فإذا عصيت الله بغضتك في الله على قدر معصيتك، على قدر معصيتك، فأنت تحب على ما عندك من طاعة وتبغض على ما عندك من معصية. هذا ميزان الحب والبغض في الإسلام، ميزان منضبط يا إخواني، مش عشان مصلحة شخصية أقول ده أنا بكره عمى وما أشوف العمى وما أشوفوش. ليه يعني؟ ليه كده؟ لا، الإسلام أتانا بالعدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض. الإنسان إذا كان فيه خير وشر يحب على قدر ما فيه من خير ويبغض على قدر ما فيه من شر، ولا يبغض الشخص لذاته إنما يبغض ويحب لما يأتي به من أفعال. إذن فالذي يبغض ويحب في العبد هو الأفعال وليس الذات، وليس الذات. قال ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امرأة، رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها، أي ليزني بها، فقال إني أخاف الله. هو ده بقى يا إخوان الشاهد من التبويب، باب فضل من ترك الفواحش، من ترك إيه؟ الزنا ومقدمات الزنا. باب فضل من ترك الفواحش ورجل دعته امرأة، ومش أي امرأة، لا، ممكن امرأة بوز الإخص، يعني تشوفها لو انت مربوط بجنزير تقطع الجنزير وتجري. امرأة دميمة قبيحة المنظر، يعني اذا رأيتها فررت منها ووليت منها مدبرا، لكن دي لا، مش كده. امال ايه؟ امرأة اتت ومعها دواعي الفتنة، دواعي الفتنة، رجل، وكمان مش هو اللي راح طلب منها، لا، ده هي اللي طلبت منه، ورجل دعته امرأة، هي اللي طلبت من تعالى، هئت لك، تهيأت لك، هيت لك، أنا متجملة، وأنا جميلة، ومش كده بس، لا، ده أنا صاحبة هذا البلاط الملكي، أنا صاحبة الأمر والنهي في هذا القصر، وأنت عندي عبد. قصة يوسف عليه السلام. ما أنا لما بقرأ الحديث ده لا أذكر أبدا إلا يوسف عليه السلام، لأنه بينطبق تمام الانطباق على هذا النص الذي بين أيدينا. ورجل دعته امرأة، أي طلبته امرأة ذات منصب، صح، هي ذات منصب، وجمال، هي جميلة، ما أصل هو عزيز مصر مش هيتزوج إلا امرأة جميلة، كل النسوان تحت أمره. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. طيب، طب ما كل واحد فينا كده يقول ايه؟ لو انا مكان يوسف كنت اعمل ايه؟ كان هيقع في الفاحشة، كان هيريل ويقع في الفاحشة من اول وهلة، بل من غير ان تدعوه تلك المرأة، كان هو اللي يطلبها. خلينا نبقى صرحة مع نفسنا بس عشان خاطر نقصر المسافات. الانبياء غير، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، إنما أبيت أطعمني ربي ويسقين. النبي في صلاته يرى من خلفه كما يرى من أمامه، النبي معصوم في التلقي عن الله وفي البلاغ إلى الأمة، ومعصوم من الكبائر، تم دي كبائر، إذن جميع الأنبياء معصومون من الكبائر، ما فيش نبي يقع في كبيرة أبدا، دي عصمة وكرامة من الله تعالى لأنبيائه حتى لا تكون لهم خزية عند أقوامهم. فالله تبارك وتعالى رب أنبياءه ورسله على عينه التي لا تنام سبحانه وتعالى. قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها، فقال إني أخاف الله. شوف الجواب، الجواب ده بتاع رجل الإيمان في قلبي كالجبال الرواسي، جمال جمال إيه ومنصب إيه وعفريت إيه، روح شوف شغلك إكري. هو ده موقف المؤمن، هو ده موقف أتباع الرسل، الرسل وأتباع الرسل. الفساق بقى والمجان والأصحاب الفواحش واللي ما تفرقش معاهم نار ولا جنة ختك، حتى يعينوا النار فيعضون أصابع ندم، لكن ولا تحين مناص. إمتى أنت جاي تتوب؟ إمتى والنار قدام عينك وقد استوجبت بأفعالك وفواحشك وكبائرك ما يلقيك في النار إلا أن يعفو الجبار تبارك وتعالى. فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يا سلام يا سلام على الإخلاص. هو عايز يقول إيه؟ مش حكاية صدقة بس، لا، ده الإخلاص في الأقوال والأعمال، إخلاص وإخبات في الأقوال والأعمال متناهي متناهي، لدرجة إن هو لما بيجي يتصدق بيمد يده في جيبه وما يقعدش يبص، هيعمل إيه؟ لا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. ما تقعديش بقى تعدي انت هتطلع ايه وهتبقى ايه وهنمشي الشهر بكام، خليها على البركه يا ستي، خليها على البركه، وربك بيطرح البركه وبيخلف خيرا. انما تقعدي تعدي بقى وتحسبي ربنا برضه هيضيق عليك، لو ضيقت على خلقي وعباده ما هيضيق عليك، والجزاء من جنس العمل. وربنا بيقول الكلام ده لمين؟ بيقوله لعائشه رضي الله عنها، وبيقوله لاختها اسماء رضي الله تعالى عنها. لا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي، يعني اوعي تربط الشوال بتاع الرز او بتاع العيش او باي خير عندك، ما تربطوش، لا خليه مفتوح وكل اللي يطلب ياخد. ده هو رزق الله تعالى للعباد جميعا، انت مستخلفة فقط في هذا المال، مستخلفة فقط في هذا المال. ويا حبذا ويا روعة من يجعل فيما يملك ثلث لله وثلث لعياله وثلث يرده في أصل المال ودليل ذلك ما أخرجه البخاري كذلك، أن سحابة في السماء سقت أرض فلان وسمعها رجل يقول اسق أرض فلان، فبحث عنه حتى لقيه، قال ماذا تصنع؟ فإني سمعت في السماء صوتا يقول اسق أرض فلان، قال والله لا أزيد على أني أجعل ما يخرج لي من الأرض ثلث لله وثلث لعيالي والثالث أرده في الأرض. فيا حبذا ويا فرحة من فعل ذلك أيا كان موقعه وأيا كان دخله. ولا بد أن يكون الإنسان أوثق بما عند الله مما في يده. طب ما لما نيجي نسأل نفسنا سؤال صريح وواضح، هل فعلا أنا لما يكون في جيبي 1000 جنيه وأتصدق بها أنا فعلا عندي يقين جازم إن ربنا هيخلفني خيرا منها، ولا أقول يا ريتني ما تصدقت وأعض أصابع الندم وأرجع أبحث تاني عن اللي أنا اديته 1000 جنيه واجري وراه وأقول له تعالى أنت خدت إيه؟ ده أنا ما خدتش بالي وأنا بطلع لك، ده أنا كنت فاكره 100 جنيه طلعت 1000، يا راجل يا مفتري هات لي اللي أنا اديته لك، ويعمل معاه مشكلة في الشارع ويفضح الدنيا كلها. ده عنده دين ولا عنده إيمان؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها عشان الإخلاص حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. في بعض الروايات بتقول حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت إيه شماله، وهي رواية مقلوبة مقلوبة. لماذا؟ لأن الشرع والإسلام علمنا أن العطاء باليمين والأخذ باليمين، وهذه صدقة أولى أن تكون باليمين. فالرواية الصحيحة هي التي هنا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الحديث الذي بعده حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه أو لحييه، بفتح اللام أو كسرها، قال توكلت له بالجنة، توكلت له بالجنة. يا إخواني، وعد الله ووعد رسوله لا يتخلف، وعد الله ووعد رسوله لا يتخلف، كما قال تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد، أي الوعد، إنما الوعيد في مشيئة الله، إن شاء أنفذه وإن شاء عفى عنه، وإن شاء عفى عنه. فقوله عليه الصلاة والسلام: من توكل لي، ومعنى توكل أي ضمن وتكفل، ضمن وتكفل، من توكل لي ما بين رجليه، وما الذي هو بين رجليه؟ كناية عن الفرج. وقد جاء في رواية: من حفظ لي ما بين رجليه، أي لم يزني، كناية عن الوقوع في الفاحشة، وده محل الشاهد، ده محل الشاهد في بابنا. من توكل لي ما بين لحييه، أي من حفظ، عفوا، ما بين رجليه، من حفظ لي ما بين رجليه، أي من حفظ فرجه عن الوقوع في الزنا، ومن حفظ لي ما بين لحييه، أي فكيه، اللي تحت ده واللي فوق، إيه اللي بينهم؟ اللسان، اللسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ من تكفل لي وحفظ وضمن وتوكل لي ما بين رجليه، كناية عن عدم الوقوع في الزنا، وما بين لحييه، يعني فكيه، منبت اللحية والأسنان، كناية عن فحش اللسان وسوء الأخلاق ومرذول الأقوال، من ضمن لي هذا وذاك ضمنت له الجنة، ضمنت له الجنة. أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى، إحنا لما نيجي نكلم واحد الكلام ده يقول الحمد لله أنا رجل كده زي الفل، لا لساني ولا فرجي، لا لساني ولا فرجي، وأنا كده الحمد لله من أهل الجنة. هذا إنسان جريء، جريء على الله. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يبذلون أعمارهم في طاعة الله، في طاعة الله، ومع هذا لم يأمنوا من مكر الله، لم يأمنوا من مكر الله. البخاري رضي الله تعالى عنه يروي حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقرأ قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خائفة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ أمال هم يخافوا من إيه؟ لازم يكون عاملين مصيبة عشان يخافوا منها. والذين يؤتون ما آتوا، هم عملوا إيه؟ لازم يكون عملوا مصيبة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قلوبهم خايفة لأنهم على يقين أنهم معروضون على الله يوم القيامة. فتقول: أهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هؤلاء أقوام أتوا بصلاة وصيام وزكاة وجهاد في سبيل الله يخافون ألا يتقبل منهم. شوف، شوف التوكل على الله والخوف المشروع من الله بعد العمل، الرجاء المشروع يكون بعد العمل، لكن دلوقتي الواحد منا يقعد عن الأعمال والأقوال ويقول إيه؟ أنا الحمد لله صفحتي بيضاء زي الفل، أنا رايح الجنة، حتف حتف فين؟ حتف فين؟ ده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي ما تكلم بكلمة إلا وصعدت إلى السماء، كان يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. يعني بيقول ده اللسان ده هو اللي أهلكني، هو اللي يوديني في داهية، وانت مطمن ونايم، نايم على الفحش والتفحش ولا ترى ذلك، ولا ترى ذلك. أنت ترى الجزلة، أنت ترى القذاة في عين أخيك، أصغر شيء في عين الآخرين تراه، وتنسى الجزعة في عينك، عيبك قد كده وانت مش شايفه، لكن العيوب الناس الصغيرة انت شايفها جبال جبال. ده من الاغترار والكبر، من الاغترار والكبر. فاتق الله تبارك وتعالى، وتخلق بأخلاق الله وأخلاق الرسل وأخلاق الصالحين من الأمم كلها. قال من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة. طب ما أنا عايز أقول لك حاجة، أقرب لك المسافات شوية. إزاي؟ أنا لو واحد دلوقتي جي قال لي أنت لو عملت لي كيت وكيت هدي لك 100,000 جنيه، أنا هقطع نفسي، أنا هقطع نفسي عشان أحصل 100,000 جنيه وأخد الجايزة، وأخد الجايزة وكل حواسي ومشاعري وجوارحي تعمل بهذا الشرط للحصول على الجائزة، فما بالكم إذا كانت الجائزة هي الجنة، هي الجنة، توكلت له بالجنة يعني ضمنت له الجنة، بس بشرط يحفظ لسانه من الغيبة والنميمة والأقوال التي تنم عن الحسد، خدت بالك، وعن أكل الحرام، وأن يلوك الحرام بفمه وبلسانه، وأن يزني أو يقارف مقدمات الزنا. هو بس يضمن الكلام ده من نفسه، والرسول ضمن له الجنة. تم تقطع نفسك عشان الجنة، لأنها يا إخواني أغلى سلعة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فسلعة غالية وبالتالي لابد أن يكون ثمنها غال. أنت لما تروح تتزوج بنت غفير مش زي ما تروح تتجوز بنت وزير. أنت بتروح تتجوز بنت الغفير وأنت قلبك جامد وداخل وبتقول له أنا هدفع مهر 1,000 جنيه، لكن عند الوزير بتروح بتقدم خطوة وتأخر 10 وبتقول يا ترى هيقبل يكتب عليا 1,000,000 جنيه ولا لا. وسمعنا عن زواجات او زيجات بيصرف على الحفل بس 10 مليون و20 مليون، امال الزواج نفسه يكلف كام؟ ان لله وانا اليه راجعون. فساد في الامه لابد ان يتغير. ان من بركه المراه قله مهرها، ومن شؤمها كثره مهرها. الباب 20 باب اسم الزناة. شوف تبويب الإمام البخاري، بيقول لك باب فضل من ترك الفواحش، يعني إثبات الفضل. إيه اللي له؟ اللي له الجنة، اللي له إيه؟ الجنة، وأنه يستظل بظل الرحمن، بظل الرحمن أو بظل عرش الرحمن، وهو فيه بعد كده فضل. وانت عايز حاجة تانية بعد كده؟ بقى لما تدخل جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، انت لسه عايز حاجة تانية؟ طب عايز ايه؟ هو في احسن من كده حاجة؟ طيب بعد ما اثبت فضل من ترك الفواحش وعلى رأسها الزنا، عقب بالباب 20 وقال باب اسم الزنا. طيب يعني عايز اقول ايه؟ اذا كان هذا فضل من حفظ فرجه انه دخل الجنة، فما اسم من أطلق لفرجه العنان وسقى ماءه زرع غيره، وسقى ماءه زرع غيره. نعم، ما اسمه؟ قال الله تعالى ولا يزنون. في سورة الفرقان في عد الله تبارك وتعالى لصفات عباد الرحمن، لصفات عباد الرحمن أنهم لا يزنون، يعني الذي يزني ليس عبدا للرحمن، هو عبد للجبار، عبد للقوي، عبد للمتين. ودي أسماء تخوف تخوف. والعبد هو الذي عرض نفسه لهذا. قال ولا يزنون، وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، لا، قال ولا تقربوا، يعني كأنه يقول لنا مقدمات الزنا اوعى تقرب منها. النظرة ومعظم الشرر، معظم الشرر من العين، من العين. مبدأ الخطر يبدأ من العين، من النظرة، من النظرة. نظرة فابتسامة، فسلام، فكلام، فلقاء، فزنا، فزنا. فربنا بيقول ولا تقربوا، يعني من عند النظر اقطع، اقطع. عينك جارحة من الجوارح، جارح من الجوارح. قلبك جارح من الجوارح، محتاج يتقوى، محتاج يتقوى. انت لما بتحب تبقى يعني راجل عضلات وصاحب مجالس وبتاعه وهيئة ومنظر، بتقعد في نادي سنين سنين، تلعب حديد وتلعب جمباز وتلعب كاراتيه عشان يتقوى او تتقوى عضلاتك. تم قلبك اولى بان يتقوى بالطاعة والقيام على القرآن والسنة والبعد عن المعاصي والفواحش والذنوب والأثام. وعينك جارحة، محتاج انك انت تدربها على انها تبقى دايما تحت، تبقى دايما تحت مش فوق. لما يبقى في عدو يبقى اخويا ارفع بقى عينك، يبقى ارفع عينك، مش اسد علي وفي الحروب نعامة، لا. ولذلك كان رجل من أصحاب النبي إذا صف النبي أصحابه للجهاد والقتال خرج من الصف رجل يتبختر، يمشي كده ماشية فيها خيلاء وكبر وعجب، وده مذموم في الشرع، ده مذموم كبر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. لماذا؟ استعلاء، هذه المشية فيها استعلاء بإيماني وإسلامي على واقع الكفار، أنا بستعلي بإيماني على الواقع الباطل الذي يمر به العالم. فلما يبقى المسلم في مقابلة الباطل يبقى يرفع راسه ما ينزلهاش، لكن لما يبقى في وسط إخوانه يزل ويخضع. قال الله تعالى لنبيه واخفض جناحك للمؤمنين، وفي آية أخرى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والله تبارك وتعالى يصف أهل الإيمان بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. رأسه مرفوعة كده وشامخ لما يبقى في مقابلة الكفار، العكس دلوقتي، العكس دلوقتي، العكس. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويزعمون أنهم متدينون، متدينون وأصحاب منهج وأصحاب سنة. كلا كلا، ورب الكعبة لا علاقة لكم بدين الله مهما التصقتم به، فإنكم ترفعون البدعة وتخفضون السنة وأنتم تعلمون أنها سنة، إنكم ترفعون الظلم وتخفضون العدل وأنتم تعلمون أنه عدل. قال قتادة وابن دعامة السدوسي البصري أخبرنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي. أنا أقول لكم حديث مش هتسمعوه من حد تاني. ربما لعلم أنس رضي الله تعالى عنه أنه لم يسمعه من الرسول غيره، قال: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة، وإما قال من أشراط الساعة، أي من علاماتها وأماراتها في آخر الزمان، لا تقوم الساعة، أو قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم، أن يرفع العلم. أصله رفع العلم مش كده، مش هيترفع كده للسماء يعني، لا، رفع العلم بقبض العلماء، بموت العلماء. يا إخواني، موت العالم كارثة عظمى تنزل بالأمة. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى سيد التابعين في البصرة، يقول: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء إلى قيام الساعة. موت العالم ده مصيبة، ده كارثة، ده الناس كلها تموت والعالم ما يموتش، لأن موت العالم هو رفع العلم من الأرض. ويعيش الناس بعد ذلك كسائمة الإبل في البادية والصحراء. فالعالم يغذي الأرواح كما تغذي عين الماء الأبدان، وغذاء الروح أولى من غذاء البدن. قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وفي رواية ويبث الجهل. حاجة كده زي ما يكون انت بتبدرها كده في الأرض، ويبث الجهل، يعني ينتشر الجهل في كل مكان، في كل ما من ما تروح تلاقي الناس جهلة بدينهم، لا يعرفون شيئا من أمر الدين، ويظل الجهل يزيد ويزيد ويرتفع العلم حتى لا يقال في الأرض الله الله. ده بقى يعني اللحظة الحاسمة في عمر الدنيا، بعدها تقوم الساعة. والعلم والجهل ضدان لا يجتمعان. انت عالم يبقى مرفوع عنك الجهل، انت مش عالم يبقى انت جاهل، هو كده. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، لا، ما بيحصلش الكلام ده، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. شوف العلم مرتبط بمين؟ بالأوعية، بأوعية العلم وهم العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقى عالم، ها الناس يعملوا إيه؟ إذا ما كانش الناس فيها علماء يعملوا إيه؟ مش لسه بقولك من شوية لازم تهب ابنك لوجه الله؟ حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هو كده. فشوف الحديث بيقول لك ايه: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض مين؟ بقبض العلماء. يموت حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس مين؟ رؤوسا جهال. تبص تلاقي الواحد قاعد كده، هو ليست عنده مؤهلات الصدارة إلا أنه له كرش قد كده، وعمدة، شيخ غفر، كبير في قومي، كبير في عائلتي، كبير في السن بس، لكن مدام كبير في السن رئيس شركة، رئيس مجلس إدارة، أي حاجة، ولازم الناس كلها تتصلب وتقف لحد ما ده يجي يصلي إيه؟ يصلي بهم. أول حاجة في الصلاة: الله أكبر، بالجيم وتقع الجيم قد كده، يعني هذا لم يدخل في صلاته اصلا، هذا صلاته باطلة وصلاة المؤمن ابطل منه. خدتك؟ لكن لازم هو اللي يصلي. ازاي واحد حافظ القرآن ومعاه القراءات العشر بس موظف صغير او فراش في شركة يصلي برئيس مجلس الإدارة؟ ايه الكبر ده؟ ايه العنطزة دي؟ لازم يصلي في اخر الصف وفي اخر المسجد، ده ما كانش يصلي في الشارع. هي الإمامة عزومة؟ قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر. طب ما هو الخمر دلوقتي تشرب، كان زمان بيسموها ويسكي ما عرفش إيه بتاع، يسمونها بغير اسمها دلوقتي الخمر، خمر وفي عينك كمان وعلى الناصية ومع كل الطلبة حتى الابتدائي، خمر وحشيش وبنجو هروين وبتاع، وده حاجات عادي. كان زمان ايامنا يا اخواني كان افسد واحد اللي يشرب سيجارة، يقول ده ابن فلان ده باظ وصاع والناس كلها والبلد كلها تحذر ولادها ان هم يمشوا مع فلان، ليه؟ عشان بيشرب سيجارة. دلوقتي اللي بيشرب بنجو من خيرة عباد الله الصالحين، المجتمع بيقول كده، وتيجي تكلمه يقولك مش احسن من غيري، غير بيتعاطى ابر وهروين وخمر ويشرب الخمر ويظهر الزنا. يظهر طب ده الاصل في الزنا، الاصل في الزنا ان هو سري، لا ده ظاهر على النواصي وقوارع الطرق وفي المقاهي وفي الاتوبيسات، وبنمشي بالليل بنلاقي الواد نايم فوق البنت في العربية في الكرسي الوراني عادي، وتيجي تكلمه يبص لك كده ويقول لك وفاه ايه؟ صح؟ ما هو الغيره ما عادش غيره خلاص، لان ما عادش رجاله الا ما نظر. ويظهر الزنا ويقل الرجال، يقل ايه؟ الرجال من علامات الساعه، قله الرجال بالجهاد والقتال والاستشهاد في سبيل الله، خدت بالك؟ ويكثر مين؟ النساء، حتى يكون لكل 50 امراه قيم واحد. مش معنى كده ان الراجل يتجوز 50، لا، عشان ما تفهمش غلط، ده عايز يقول لك حتى يكون عدد النساء الى عدد الرجال 50 إلى 1، او عدد الرجال الى النساء 1 إلى 50، يعني يكون نسبة وتناسب، كل 50 امرأة على وجه الارض يقابلهم رجل واحد، مش معنى ذلك انه ايه يتزوجهم. بل ومن اهل العلم من يقول يتزوج الرجل في اخر الزمان 50 امرأة. ازاي؟ يقول لك لانتشار الجهل وخفاء الحلال والحرام، والناس ما بقتش مدركة لقصة حلال وحرام، فهو يتزوج 50. انا اظن انني اطلت والوقت قد فرغ منذ فترة، ونلتقي ان شاء الله على خير في الاسبوع القادم لاكمال الموضوع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، وذم على تواضع لا تفتقر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب.